خاصة في مجالات المال والمصارف والنقل البري والسكك والطاقة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لم يتم تحديد الموعد الدقيق بشأن الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية الأمريكية حتى اللحظة، ويتم متابعة مقترح عمان لعقد المفاوضات بداية الأسبوع المقبل. وأشار بقائي إلى أن عمان هي من ستحدد الموعد الدقيق لانعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ومكان. وقبل ساعات من ذلك أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف فيتكوف أن الولايات المتحدة تسعى لعقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنها تسير بشكل إيجابي. نفذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح 10 أشخاص. وتركز القصف على مطار صنعاء الدولي بسلسلة من الغارات، مما ألحق أضرارا به، كما طالت الغارات محطة كهرباء الذهبان المركزية ومحطة كهرباء حزياز في صنعاء في استهداف مباشر يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية عبر تأثير على خدمات الكهرباء الأساسية للمواطنين. العدوان كذلك امتد ليشمل محافظة عمران شمال صنعاء، حيث تعرض مصنع إسمنت عمران لغارة أمريكية إسرائيلية. كما قصف العدوان الأمريكي الإسرائيلي ميناء الحديدة. حول تفاصيل العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة نستمع إلى التقرير التالي.
في لحظات تدل على حجم الإرهاب الإسرائيلي، تحول رصيف 1 و5 و7 إلى رماد، وعدد من المباني والمستودعات اختلطت بدوي الانفجارات المتواصلة، مخلفة وراءها مشهدا مروعا لركام الحديد والنار. سقط شهيد وجرح آخرون من العمال حين شقت الصواريخ أجساد أرصفة الميناء النابض بالحياة.
الجميع يعلم عدد الضربات الذي تلقاها ميناء الحديدة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى والتوجيهات من القيادة السياسية وقيادة المؤسسة، العمل جاري على قدم وساق، وهناك لجان مشكلة، فرق للكرينات، فرق للأرصفة، لا خوف إن شاء الله. هذا كله نتيجة الضربات الأليمة الذي تلقاها العدو الصهيوني، فقام بالحقد والضرب على البنى التحتية والاقتصادية للبلاد.
وسط هذا المشهد القاتم لم يكن صوت الدمار هو الأعلى، بل كان صوت الصمود أقوى. رجال الميناء، عماله وحراسه، هرعوا لإطفاء النيران، لانتشال الجرحى، ولرفع ما تبقى من الدمار. لم يكن في الوجوه ذعر، بل تصميم وإرادة، وكأن كل رصيف يسقط يوقظ فيهم ألف رصيف من العزم.
رسالتي لنتنياهو وترامب، نقول لهم أنتم كاذبون، أنتم تستهدفون مصالح الشعب اليمني، أنا كسائق يمني، مواطن يمني، أنتم تستهدفون مصالح الشعب اليمني، أنا يمني تستهدفون مصالحنا، ولكن هذا كله وهو يعرف الشعب اليمني لن يثنيه، لن يثني هذا العمل كله، لن يثني عن يعني مساندة غزة.
بينما تسابق أبواق الإعلام الصهيوني الزمن لتبرير العدوان بذريعة أهداف عسكرية، كانت الصور من أرض الواقع تفضح كل الأكاذيب. لا صواريخ، لا مخازن أسلحة، بل أكياس قمح وحاويات دواء. لكن المجرم الإسرائيلي يشعر بنشوة وهمية في قصف ميناء أعزل، ونسي أن من يراهن على كسر الإرادة خاسر لا محالة.
أكد رئيس المجلس السياسي في اليمن أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما، ولن يكون بمقدور العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله. وأضاف مهدي المشاط من الآن وصاعدا على الصهاينة أن يلزموا الملاجئ يغادروا إلى أوطانهم، فلن يكون بمقدور حكومتهم الفاشلة حمايتهم بعد اليوم. وتابع المشاط بالقول: لن يثنينا أي عدوان أن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، لافتا إلى أنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن حتى وقف العدوان ورفع الحصار. قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستوقف ضرباتها الجوية ضد اليمن بعد تلقيها وعدا من اليمنيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر على حد قول ترامب. وأضاف ترامب أنه سيتم وقف الضربات على اليمن مقابل وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أن الجيش تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد اليمن، فيما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق مع اليمن يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمدرسة أبو هميسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وجرحي أكثر من 50 آخرين في حصيلة أولية. وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت يوم أمس مجزرة بقصف المدرسة ذاتها والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 22 شخصا وجرحي 52 آخرين حسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس بوصول 48 شهيدا و 142 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة حتى عصر يوم أمس. اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة ترمسعية شمال رام الله وسط الضفة الغربية واعتدت على مواطنين واحتجزت بطاقة عدد من الصحفيين الذين حاولوا تغطية الاقتحام. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منازل وبنايات سكنية وسط مخيم نور الشمس شرق مدينة طول كرم، كما اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بعدة آليات وقوة راجلة. بدورهم أضرم 10 مستوطنين النيران في مساحات زراعية واسعة بمنطقة شمال شرق مدينة رام الله، وقد اندلعت مواجهات لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين الذين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم. إلى العناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. عدوان الصهيوني على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومصنع إسمنت باليمن. الاحتلال يجدد قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
إذاعة طهران تقدم
حكاية
وعبرة
أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة. عنوان هذه الحلقة: من استغنى أغناه الله. فإلى أحداث هذه الحلقة. يحكى أن رجلاً سدت بوجهه أبواب الرزق وألم به المرض الذي أقعده عن العمل، فما يدري ماذا يعمل. لقد بلغ به الفقر مبلغاً كبيراً، ومما يزيد في حزنه منظر أطفاله يتضورون جوعاً وطالما ينامون جائعين بعد بكاء طويل. Thank you.
انظري يا أم عوف كيف لا أتقطع حزنا وقد نام الصغار بلا عشاء.
وهل قصرت يا أبا عوف؟
أبدا أبدا والله يا أم عوف، فأنت ترينني كل يوم أخرج لطلب العمل لكن دون جدوى، لا أدري ماذا أفعل، لقد بعت حماري لنعيش وها أنا لا أدري ماذا أبيع بعد ذلك.
هون عليك يا أبا عوف، اذهب واطلب العمل من جديد عند الصباح ونم الآن فالصبح قريب.
يا الله، ولكن كيف أنام يا أم عوف والحزن يبعد الكرى عن عيني؟
أبا عوف، لقد خطرت على بالي فكرة رائعة.
وأي فكرة هذه يا أم عوف؟
لم لا تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطلب منه مالا يعيننا على ما نحن فيه؟
والله إنها فكرة رائعة، غدا إن شاء الله، غدا أذهب إلى رسول الله. ها هو رسول الله وقد اجتمع حوله المسلمون، لأقترب كي أسأله ما أريد، ولكن كيف أستطيع ذلك؟ الطابور طويل، كل ينتظر دوره. حسنا، لأجلس هنا وأنتظر دوري. يا الله،
يا قوم يا قوم،
ماذا يريد هذا الرجل؟
ماذا يريد؟
إن رسول الله يقول:
ماذا يريد؟
من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.
ها؟ من استغنى أغناه الله؟ وما الذي جعل رسول الله يعلن بذلك عند دخول المسجد؟ لماذا لم يعلن ذلك لهؤلاء المزدحمين قبل مجيء إليه؟ ها، لابد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم بمقصدي. أجل، إنه نبي الله الأكرم، كيف لا يعلم؟ إنها إشارة لي، والله لا أريد إلا غنى الله، لأعد إلى بيتي وأعمل بيدي أي عمل.
ماذا أعطاك رسول الله يا أبا عوف؟
لقد نصحني.
ماذا؟ نصحك؟
أجل،
وهل كلمته؟ هل سألته شيئا؟
أبدا يا أم عوف، ولكن الله تعالى أعلمه بمرامي، فقال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. والله لقد كانت إشارة لي بأن أعمل ولا أطلب شيئا من أحد مهما كان.
وماذا ستعمل يا أبا عوف؟ ألم تقل إني لا أجد عملا؟
سأذهب إلى البرية وأحمل الحطب وأبيعه، فعسى الله يرزقني يا أم عوف.
ولكنك مريض، لا تقوى على عمل كهذا.
الله يعينني، فأنا متوكل عليه، والله نعم الوكيل.
حسنا، صاحبتك السلامة يا أبا عوف.
الحمد لله، الحمد لله، لقد جمعت كمية لا بأس بها من الحطب. يا الله، لأحزمها جيدا وأحملها على ظهري وأتوكل على الله وأذهب إلى المدينة لعلي أبيعها بثمن أسد به رمق عيالي. يا الله. أرأيت يا أم عوف كيف أغنانا الله من فضله؟
ونعم بالله يا أبا عوف، ونعم بالله، من توكل على الله لن يخيب قط.
والله لقد كانت درسا وعبرة لي لكي أفوض أمري إلى الله تعالى وأعمل أي عمل مهما كان صغيرا، فالله هو الرزاق العليم.
وهكذا أحبتي المستمعين، تعلم أبو عوف درسا وعبرة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يمد يده للآخرين حتى في أحلك الظروف. لقد تيقن أبو عوف أن المعطي هو الله وحده الذي لا يمن ولا يبخل، فعاش بعز وكرامة. وإلى حكاية أخرى وعبرة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو الحب، حب الآخرين وحب الطبيعة. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرة هذه الحلقة.
حضرات المستمعين الأفاضل، الحب هو شيء قلبي يشعر به الإنسان تجاه شخص معين أو شيء معين، فيجعله يذكره ويميل إليه وينجذب نحوه.
أما المودة فهي الوصال في الحب أو التبادل في المحبة أو العطاء والبذل وانتقال الحب من العاطفة والوجدان إلى العمل، إلى الحياة، إلى الواقع.
الحب يولد الحب ويخلق دوائر المحبة ويضيف الشعور بالسعادة في أرجاء النفس، والإنسان بلا حب لا يعيش طويلا. إن الله خلق لنا الحياة لنحبها، وخلق فيها الجمال لنحبه ولنعشقه ونتمتع به، وخلق كل شيء لمنفعة الإنسان. وإن الحب انفعال رائع بغير ريب، ولكن الأروع منه هو هذا الشعور الجميل الذي يتركه في القلب.
الحب حب الآخرين وحب الطبيعة، وأول شيء حب الله تعالى مما يبعث الأمل ويفتح أبواب الرجاء ويجدد الحياة. عندما تسكن في الحب تجد كل شيء جميلا. إن الحب ينسي الهموم والأحزان ويلغي لحظات القهر والضجر، ويحول صحراء الحياة إلى حدائق ذات بهجة. وفي هذا الموضوع عزيزي المستمع استضفنا الاستشاري النفسي والاجتماعي الدكتور حسن الموسوي من الكويت، وسألناه ما هو الحب، وهل هو عاطفة أو نزوة عابرة من أجل إشباع حاجة نفسية، أم أنه أسمى من ذلك؟ فأجابنا قائلا:
الحب هو سر وجود الإنسان، يعني بدون الحب لا يستطيع الإنسان أولا أن يثبت إنسانيته، ولا يستطيع أيضا أن يتعامل ويتفاعل مع الآخر. فالإنسان من خلال الحب يستطيع أن ينمي نفسه، ومن خلال الحب أيضا يستطيع أن يكسب الآخر، ومن خلال الحب أيضا يستطيع أن يثبت إنسانيته. فلذلك نحن نقول الحب جزء لا يتجزأ من بقاء الإنسان، من تكوين الإنسان. فلذلك الإنسان يجب أن يسعى دائما إلى تطوير هذا الجانب اللي هو الجانب العاطفي المزروع في داخله. لذلك نجد أن كثير من الأفراد، يعني كلمة الحب يعني لا تتوقف عند شخص معين أو نحو موضوع معين، وإنما هناك مواضيع كثيرة وهناك أشخاص كثر، ولكن درجات الحب تختلف من شخص إلى آخر، وأيضا طبيعة الحب أيضا تختلف من شخص إلى آخر أو من موضوع إلى آخر. يعني هذا يرجع مثلا هناك نوع من الحب، وهناك نوع من العشق، وهناك نوع من الهيام، وهناك نوع من الشغف. كل هذه المسميات درجات من الحب. فلذلك نجد عندما يحب الإنسان هذا أيضا تتشكل درجة الحب، درجة التعلق في هذا الإنسان، ومدى ارتباط الإنسان بهذا الشيء أو بهذا الإنسان. ولذلك دائما الإنسان يسعى إلى أن يكون إنسانا جميلا في عطائه، في أدائه، في سلوكه، لكي يكون موضع الحب والقبول من الآخرين، وبالتالي يبدأ الآخرين في جعله إنسانا محبوبا أو موضعا للحب. ولذلك نجد أن هذا التبادل بين الطرفين يجعل الإنسان يشعر بوجود حقيقي في الحياة، ويشعر أن له هدف في الحياة، ويشعر أن إنسانا يعني مكتمل الصورة. لأن إحنا لما نيجي نشخص الإنسان نجد الإنسان يتكون من العاطفة، ويتكون من الفكر، ويتكون من السلوك. إذا الثلاث الأضلاع هذه، السلوك والعاطفة والفكر، كل هذه الأضلاع الثلاثة تشكل شخصية الإنسان. فإذا جزء من أو ضلع من أضلاع الثلاثة لا يعمل، إذا ما كان الضلع العاطفي أو الحب ما يعمل، فنجد أن الإنسان غير مكتمل الشخصية، أو شخصيته يعاني من اضطراب نسميه اضطراب في الشخصية. ولذلك هنا الحب مرتبط أيضا بطريقة التفكير. فإذا كان هذا الإنسان يفكر بشكل إيجابي كان حبه إيجابيا، كان سلوكه إيجابيا. أما إذا كان تفكيره سلبيا فبالتالي حبه كان سلبيا، وبالتالي يبدأ يتعامل مع الآخرين بشكل سلبي. إذا الأضلاع الثلاثة في شخصية الإنسان، الحب، العاطفة، والفكر والسلوك، كل هذه الأمور هي تشكل شخصية الإنسان، وتجعل من الإنسان إنسانا مقبولا، إنسانا سويا، إنسانا يعمل على تنمية البشر، وفي نفس الوقت على بناء وإعمار العالم الذي هو يعيش فيه.
سمعنا الأفاضل، أنا وأنت، هو وهي، كلنا نعيش في الحياة، ولكن ما الذي يعنيه أن يكون المرء موجودا على قيد الحياة. إن لم يكن يحب فيكون محبوبا ومودودا ولقاؤه جميلا مؤثرا. مسامين الأفاضل، عندما نسكن في الحب نجد لذة الحياة وبهجة الأيام وساعات السرور ولحظات الفرح. الله خلق الحياة لنا وجعلها جميلة، وأنه جميل يحب الجمال، فلماذا لا نعيش ونعشق الطبيعة لننسى الآلام، آلام الحياة وهمومها، ونترك الحقد والحزن والخوف؟ لماذا لا ننسى الخلافات الصغيرة ونحب الآخرين؟
الفجر يشرق كل يوم، والشمس تطلع من الآفاق، والقمر يرسل أشعته الفضية إلى الأرض، والطيور تغرد، والبلابل تصدح، والزهور تتفتح، والطبيعة تعزف ألحان الحب. فلماذا لا نستمع إلى نداء الطبيعة فنحب الحياة ونحب غيرنا وننسى خلافاتنا التي تثقل كاهلنا، ونعفو ونصفح ونعيش أجواء الحب، ونشكر الله على بديع صنعه لنكون سعداء؟
مستمعينا الأفاضل، أحبائنا، وفي هذه النقطة سألنا الأستاذ الدكتور حسن الموسوي بأنه هل من الصحيح أن يعيش الإنسان سلبيا لا يحب الحياة ويعتبرها شرا؟ وهل من الصحيح تضخيم الخلافات والعيش بالتوتر؟ أم الأفضل أن نحب الحياة ونحب الآخرين ونعفو ونصفح؟ فأجابنا قائلا:
الحب لا يستطيع الإنسان أن يجرد نفسه عن الحب، ولا يستطيع أن يعيش الإنسان بلا حب، ولا يستطيع الإنسان أن يمارس حياته بدون وجود حب وعاطفة في داخله. لذلك نجد أن هناك الحب مرتبط بسر وجود الإنسان، وأن الحب أيضا جزء من الأمل والتفاؤل. يعني كلما كان الإنسان يحب الحياة، وكلما كان الإنسان يحب الآخرين، وكلما كان الإنسان يحب نفسه بالدرجة الأولى، وأن الإنسان أيضا عنده غاية وهدف في الحياة، معنى ذلك أن هذا الإنسان متفائل، معنى ذلك أن الإنسان يمارس الحب ويعمل على استمرارية الحب. لكن العكس، عندما نجد الإنسان مجرد من الحب، من الحب نجد أنه إنسان عدواني، عنيف، إنسان شرير، داخله دائما عمل الأذى لنفسه وللآخرين، إنسان متشائم، إنسان ينظر إلى الحياة أن حياة هذه لا تستحق أن الإنسان يكون موجودا فيه. لذلك الحب جزء من اللي يقول يعني بقاء الإنسان في أحلى صورة، في يعني في شكله اللي نقول عنه شكله الجميل. لذلك كلما كان هذا الإنسان في داخل الحب كان أكثر تقبلا من الآخرين، أكثر التصاقا بالآخرين، أكثر قبولا من الآخرين. لذلك هذا الشيء أساسي في حياة الإنسان، والحب هذا الشيء حقيقة يعني هناك بذور يولد الإنسان وداخله بذور الحب، حب لأمه ولأسرته ولله وللوطن. هنا تأتي البيئة من خلال تفاعل الإنسان مع البيئة ومع معطيات البيئة ومع الأفراد الموجودين في البيئة، ودرجة العلاقة مع الآخرين، ودرجة اهتمام الآخرين به، ودرجة إشباع الآخرين لمتطلبات الحياة عنده. كل هذه الأمور تعمل على أن جعل هذا الإنسان يحب ويحب. وبالتالي أيضا هناك نقطة جدا مهمة عندما نتكلم عن الحب، الحب من طرف واحد يعني هو نوع من الانتحار. لابد أن الحب يكون هناك متبادل، حب ويحب، يعني إنسان يرى أحد يحبه وفي نفس الوقت يرى أن الآخرين يحبونه. أما إذا كان الحب من طرف واحد فبالتالي هنا ينعكس عليهم بالسلب.
مستمع الكريم، امسك قلما وريشة وارسم خارطة لحياتك، اشطب منها كلمات الحقد والخوف والتردد والبغضاء، وارسم صور الحب والمودة والتفاؤل والعطاء. من أجل حياتك لا تدع الحقد يجتاح حياتك، وتسلح بالحب. ما أجمل حياتك وأنت تعيش محبوبا وتشعر بالسعادة.
نعم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا من برنامج من أجل حياتك، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، إلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تهجر. واغفر وعفو، قدرك يعلو، قلبك يصفو. سامح، أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تهجر. واغفر وعفو، قدرك يعلو، قلبك يصفو. سامح، أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح، كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد. كل ذات البين إصلاحا يشيد، كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. واغفر وعفو، قدرك يعلو، قلبك يصفو. سامح، أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى.
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد آخر من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في حلقة اليوم موضوع الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل وما يدور حولها من المحاور. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الأفاضل، إن الحديث عن بيئة المثل والحكمة تؤدي بالضرورة إلى البحث عن عملية الخلق لكليهما. فقد قال أستاذ علم الاجتماع زايلر إن الشعب لا يستطيع بوصفه كلاً أن يخلق شكلاً أدبياً مكتملاً بأي حال من الأحوال، وإنما يعتمد كل خلق وكل ابتكار واكتشاف على شخصية مفردة، ولابد أن كل مثل قد نطق به فرد في زمان معين ومكان معين. فإذا مس حس المستمعين له فهو حينئذ ينتشر بينهم وكأنه عبارة ذات أجنحة، وعندئذ يتعرض المثل للتحوير والتهذيب حتى يوضع في قالبه القانوني بوصفه مثلا شعبيا. لقد كان زايلر على حق في هذا التصور، فلا يمكن منطقيا أن يجلس مجموعة من الناس ليتفقوا على صيغة معينة يرتضونها لكي يطلقوا عليها لفظ مثل. فلا شك أن المثل جهد فردي لم ينضج بعد. ثم قامت الجماعة في أزمنة مختلفة أيضا بعملية إنضاج هذا الجهد حتى وصل إلينا بصورته الموجودة أمامنا. والواضح أن الجملة المثلية لا يمكن أن تندرج ضمن الأمثال إلا بعد أن تمر بعدة تعبيرات تقتضيها طبيعة الزمان والمكان، بل إنها تتجدد باستمرار. ومن هنا لا يصح أن نقول إلا أنها نتاج جمعي، باعتبار أن الجماعة هي صاحبة هذه العبارة وهي العامل الأول في نشرها وذيوعها. ومن هنا يمكن القول تجاوزاً إنها إنتاج جماعي لأنها صدرت وضربت في دار الجماعة. ثم إن الأمثال لكونها نسبت إلى الجماعة أصبحت تمثل طبيعة الجماعة بكل ما فيها من متناقضات، ومن هنا ظهرت الأمثال في بعض الأحيان بصورة متناقضة ومتفقة في أحيان أخرى، ذلك لأن التجربة الجماعية غير مستقرة، ومن ثم لا يمكن أن تخضع لأحكام عامة ثابتة، لأن التجارب في الحياة قد تتفق في نتائجها وقد يتناقض بعض هذه النتائج مع بعضها الآخر تماما. وقد تعبر هذه التجارب عن النظام الكامل في الحياة، وقد تعبر عن أحوال العالم الذي تسير فيه الأمور على غير هدى. الأمثال في اللغات الثلاثة الزمن وصوره الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. فحول زمن الماضي تقول الأمثال في اللغة العربية: لا يرد الميت البكاء عليه، أو قول الشاعر: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. ويقول المثل أيضا: وما ماضي الشباب بمسترد، ولا يوم يمر بمستعاد. قابلها في الفارسية: این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد به دشت. هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامده است و روزی که گذشت. این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد به دشت. هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامده است و روزی که گذشت. و معنا: لقد انقضت ایام العمر المعدوده مثل ماء الساقیه وهي تصب في النهر ومثل النسيم وهو يهب على السهل، فما حزنت يوما على مرارة يومين ليوم مضى وليوم لم يأت بعد. ويقول المثل الآخر: برگذشته حسرت آوردن خطاست، برگذشته حسرت آوردن خطاست. ومعناه: من الخطأ التأسف على الماضي. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
It's no use crying over spilt milk. It's no use crying over spilt milk.
ومعناه: لا جدوى من البكاء على اللبن المهراق. ويقول المثل الإنجليزي الآخر:
What's done cannot be undone. What's done cannot be undone.
ومعناه: وقع ما لا بد منه. أو المثل الآخر:
Time is, time was, time is past. Time is, time was, time is past.
أي كان الماضي حاضرا وسيغدو الحاضر ماضيا. ومن الأمثال والأقوال ما تدعو إلى نسيان الماضي وطي صفحة جديدة. فالتشبث بأحداث الماضي لا تساعد الإنسان على المضي قدما نحو الأمام والتقدم. من هنا ضربت هذه الأمثال لتدعو إلى الصفح والتسامح والتهيؤ لشروع جديد. الأمثال العربية حول هذا المحور تقول: ما فات مات، وأصله من مات فات، وهو من كلام قس بن ساعدة. أو المثل الآخر الذي يقول: عفى الله عما سلف. ويقول الشاعر: دع يوم أمسي وخذ في شأني يوم غدي، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد. المثل الفارسي: برگذشته ها صلوات، برگذشته ها صلوات. و معناه رحم الله الزمن الماضي، او المثل الاخر الذي يقول زمان گذشته نیاید ببر، زمان گذشته نیاید ببر. و معناه الزمن الماضي لا يعود، او المثل الاخر با یاد گذشته های خود خوش بودن، یعنی که دوبار زندگانی کردن. با یاد گذشته های خود خوش بودن یعنی که دوبار زندگانی کردن. و معناه ان العيش مع ذكريات الماضي الجميله، يعني العيش في الحياه مرتين. ويقول المثل الفارسي ايضا فراموش کن و بگذار فراموش شود، فراموش کن و بگذار فراموش شود. و معناه انسى ودعه للنسيان. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
What's past is past. Let bygones be bygones. What's past is past. Let bygones be bygones.
أي اعتبر الأحداث الماضية أحداثا ماضية. أو المثل الآخر الذي يقول
Let all things past pass. Let all things past pass.
ومعناه دع جميع الأشياء الماضية تمضي. أو المثل الآخر الذي يقول
Do not fill your heart with past sorrows, for this prevents you from making preparation for the future. Do not fill your heart with past sorrows, for this prevents you from making preparation for the future.
ومعناه لا تملأ قلبك بأسى الماضي، لأن هذا يعيقك عن التطلع إلى المستقبل. مستمعينا الأفاضل، بعد أن تعرفنا على الأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة والمضروبة حول الزمن الماضي، نستمع معا إلى الأمثال والأقوال المشتركة المضروبة حول الزمن الحاضر وكونه أفضل الأزمنة. فالشعر العربي يقول قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى. ويقابله المثل الفارسي سادیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. سادیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. و معنا یا سعدی مضى الامس والغد لا يعرف، فاغتنم اليوم بين الماضي والغد. ويقول المثل الفارسي أيضا بهترين زمان هالست، بهترين زمان هالست. ومعناه أفضل الأوقات الوقت الحاضر. ويقول المثل أيضا سوفي ابن الوقت باشد أي رفيق، نيست فردو گفتن از شرط طريق. سوفي ابن الوقت باشد أي رفيق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. و معناه ایها الدرویش کن ابن الوقت الحاضر و دع التفکیر فی غد، لان تأمل الغد لیس من سمت سالک الطریق الى التصوف. ويقابله المثل الإنجليزي
There is no time like the present. There is no time like the present.
ومعناه ليس هناك أفضل من الوقت الحاضر. ويقول المثل الآخر
Best time is present time. Best time is present time.
ومعناه أفضل الوقت هو الحاضر. ويقول المثل الآخر والذي يتضمن مفهوما مغايرا حول الوقت الحاضر عن المثلين السابقين فالمرء دائم التطلع إلى غد أفضل من اليوم فلا يعيش يومه ولا يتحقق غده المنشود المثل الإنجليزي يقول
The golden age is never the present age. The golden age is never the present age.
ومعناه إن الوقت الذهبي هو ليس الوقت الحاضر مطلقاً. الغد غيب مخبأ لا يعلم سره إلا علام الغيوب جل جلاله والمثل والحكمة في الأدب العربي تجري في عنان الفطرة السوية وتستمد معانيها وإلهامها من السماء فالغيب مسدل عليه ستار كثيف والغد وما سيقع فيه شيء مجهول تقف العقول دونه حيرة والأنظار كليلة مرتدا إليها طرفها خاسئا فهذا طرفة ابن العبد يقول في الغد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك بالأخبار من لم تبغي له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي ومن الأشعار والأقوال أيضا ما تتضمن حكمة تدعونا إلى النظرة المتفائلة التي يجمعها غدنا فالخالق جل جلاله يعد لعباده الذين استقاموا غدا بساما مشرقا ولدار الآخرة أطيب وأبقى فهذا الشعر العربي يقول دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال ويقول أحمد شوقي وما تصنع اليوم من خير تجده غدا الخير والشر مثقال بمثقال مستمعينا الكرام هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء
إنه ارتضى نور الآفاق عطرا وشذا اسمع الآذان من عذب المديح وخذ الحكمة من ولد النبي واملأ القلب بتقوى الصالحين من إمام هو فخر الحقد يا شفيع الخلق يا من حل في أرض عقوس أنت للإسلام سور منك تستسقط يا شفيع الخلق يا من حل في أرض عقوس أنت للإسلام سور منك تستقد طير الخلد من فوقك يشدو يا إمام الطهر يا عالم الهدى أنت علمت البرايا الإباء والتفاني.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن والمشاط يؤكد أن الرد صنعاء سيكون مزلزلا ولن يتحمله العدو. الاحتلال يجدد قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البرج وسط قطاع غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بزشكيان وبوتين استعرض خلاله تطور العلاقات بين طهران وموسكو وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما شدد على عزم كبار مسؤولي البلدين على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية بين الجانبين، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقة الممتازة بين إيران وروسيا وقيما بشكل إيجابي مسار التقدم في التعاون والمشاريع المشتركة خاصة في مجالات المال والمصارف والنقل البري.